نبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في الملاك الثالث الجواز وجواز الاجتماع الأمر والنهي، وهو أنه يكفي أن يكون الأمر متعلقا بالجامع لنحو صرف الوجود، والنهي متعلقا بالفرد ارتفاع عن محذور اجتماع الضدين، لأن الجامع غير الفرد والفرد المحرم مصداق بالجامع، ويكون حينئذ مصب الحب والإرادة والأعب إنما هو الجامع لنحو الوجود، مصب النهي والفرد. قلنا أن هذا الميلاد كان في قباله مجموعة تقريبات ثلاثة في إخوات الامتناع، آخرها وثالثها التقريب الذي ادعاه السيد الشهيد في الدعاء وجدانيته، ذلك بأن الحب وإن كان مصبه الإرادة والآمر مصبها الجامع نحو صرف الوجود وهو غير الفرد، لكن هذا الحب المتعلق أو الإرادة المتعلقة بالجامع وجدانان إرادة لكل فرد حين تنتفي الأفراد الأخرى أو يسري منها أو يترشح منها مثلا إرادة أخرى لكل فرد، حينما يكون حينئذ هذا الفرد هو المحقق لغرض المولى ولو باختيار المثلث، إنما لا يكون فرد آخر، فيكون هذا هو محبوب المولى، لأن الحب يترشح ويسري إلى الفرد، وهذا مع بغض الفرد لا يجتمعان، مع حرمة الفرد لا يجتمعان، لأنهما في مصب واحد ومحل يلزم اجتماع الضدين. هذا البيان الوجداني الذي ذكره السيد الشهيد في الدرس عدل عنه خارج الدرس، وبين بيانا نتيجته عدم تمامية هذا الواجه كوجه ثبوتي، نعم قد يكون مجديا كوجه إثباتي فيما إذا كان دليل الوجوب والآمر ودليل النهي لفظيين. حاصل ما يبينه السيد الشهيد هو هنا مرجعه إلى أن هذا الترشيح وهذا التلازم بين حب الجامع وإرادة الجامع وإرادة الفرد حينما تنتفي الأجزاء الأفراد الأخرى، هذا غايته أنه في هذا الفرد سوف يلزم الكسر والانكسار بين الملاك للحب والمصلحة وبين ملاك الحرمة والمفسدة، فيكون الفرد من ناحية فيه مفسدة، من ناحية أخرى لأنه يحب الجامع والجامع يترشح منه حب نحو فرده حينما ينحصر به ولو اختيارا، ويكون هذا الفرد فيه المقتضي باعتبار انطباق الجامع عليه ومصلحة مقتضية للإرادة والحب، الحب والكراهة لا يجتمعان، يقع بينهما كسر وانكسار لا محالة، حاله حال سائر موارد وجود مقتضيين، أحدهما يقتضي الإرادة والحب مصلحة، الآخر مفسدة تقتضي الكراهة والبغض، ويقع بينهما كسر وانكسار. حينئذ بعد الكسر والانكسار إما يبقى يتغلب الملاك الحب والمصلحة تكون أقوى فيتغلب ويصبح هذا الفرد حينئذ محبوبا أو على الأقل غير مبغوضا أو محبوبا ولكن بدرجة أخف وأقل من محبوبية سائر الأفراد التي ليس فيها هذه المفسدة، أو بالعكس تتغلب المفسدة وتكون المفسدة بعد الكسر والانكسار هي الغالبة فيكون هذا الفرد مبغوضا فعلى كلا التقديرين يقول السيد الشهيد لا وجه لا تمانع بين الأمر بالجامع بحده الجامعي بلا تقييد بغير الفرد المحرم بين النهي عن الفرد. أما في الفرد الأول أن يكون هنا القلب مبغوضي لا تتحقق، وإنما غايته قلة المحبوبية أو عدم المبغوضية والمحبوبية معا، فهذا حينئذ الأمر يبقى على تعلقه بالجامع ولا وجه أن لا يتعلق يتقيد متعلقه بغير هذا الفاد، بل يبقى على الجامع. والنهي أيضا يتعلق بالفاد فيكون نهيا مولويا تحريميا غافرا. أن ملاك هذا النهي ليست المبغوضية، وإنما ملاكه أن هذا يكون ملاكه في الواقع دفع هذه المفسدة التي يمكن للمكلف أن يحقق المصلحة من دونها، وذلك من خلال تحقيق أحد الأفراد الأخرى. إذن فالمولى ينهى عن هذا الفاس بهذا الملاك، ويكون هذا النهي نهيا مولويا جديا. وإذا كان الشق الثاني فوضى أن المفسد غلبت وأوجبت المبغوضية لهذا الفاس، فالنهي يكون بملاك المبغوضية، لكن مع ذلك الأمر يبقى على الجامع، فإن الأمر لا مقتضي لأن يتقيد بالفرد غير المحرم بعد أن كان الملاك الموجود في سائر الأفراد محققا في هذا الفعل، يكون تحقيقه محققا لغرض المولى. فلما لا يقيد المولى أمره بغير هذا الفعل بعد أن كان هذا الفعل أيضا يحقق ملاك المولى. نعم يلزم أن لا يكون هذا الأمر المتعلق بالجامع بحده الجامعي الشامل لهذا الفعل بلحاظ شموله لهذا الفرد لا يكون وراءه إرادة، لأن بلحاظ هذا الفرد لا إرادة ولا محبوبية، إلا أن هذا مجرد ظهور عرفي في الأمر، وإلا فقوام الأمر ليس بهذا، وإنما الأمر قوامه بأن يكون موصلا للمولى إلى ما فيه غرضه ما فيه الملاك الذي يريده. هذا معناه بحسب الحقيقة هذا البيان أنه الأمر والناهي الشرعيين الوجوب والتحريم، هذا الذي كنا نحن فيما سبق أيضا نذكره، ليس قوامهما وروحهما بالمحبوبية والإرادة والمبغوضية، الحب والبغض وراء الأمر والناهي ليس قوامين للأمر والناهي. نعم المصلحة والمفسدة كذلك، المصلحة والمفسدة قوامان، الغرض بالمعنى العام إن كان العدلي يجعله المصلحة والمفسدة، أن يكون للمولى غرضا من وراء أمره الفعل وغرضا من وراء نهيه وتحريمه ومنعه عن الفعل، هذا صحيح وهذا في المقام محفوظا، فإن المولى حينما يجد أنه يصل إلى هذا الغرض لأنه بنحو البدل صرف الوجود يحققه حتى هذا الفرد المحرم، فأي مانع في أن يجعل أمره على الجامع بلا تقييد بغير الفرد المحرم، ويجعل أيضا تحريمه على الفرد ونهيه على الفرد لكي لا يقع في هذه المفسدة ويحقق تلك المصلحة أيضا. فأترى المكلف إذا شاء أن يرتكب هذا الحرام أيضا ويحقق المفسدة والمصلحة، يحقق غرض الأمر ويفوت على المولى غرضه في النهي أيضا يتمكن، هذا لا يجعل حينئذ هناك تمانعا بين الأمر والناهي بلحاظ ما هو روحه وقوامه هو الغرض والمصلحة والمفسدة. هذا يرجع بحسب الحقيقة إلى إنكار مقومية الأمر، مقومية الإرادة والحب والمحبوبية والمبغوضية للأمر والنهي، وأن روح الأمر والنهي ليستا متفاوتتين بذلك. نعم مع دعوة عرفية لأنه ظاهر الأمر هكذا، ظاهر الأمر بشيء أنه لا محبوب، هو ظاهر الأمر عرفان وجود إرادة ومحبوبية وراءه، والناهي وجود كراهة ومبغوضية وراءه، وهذا معنى أن الدليلين على الأمر والنهي لو كانا لفظيين فتنعقد حينئذ دلالة وظهور عرفي في وجود حب وراء المتعلق الآن وبغض وراء المتعلق الناس، بحيث أنهما لا يجتمعان الحب والبغض في الفرد بعد فرض ذلك الاستلزام، فإذا يقع التهافت والتعارض بين الدليلين حينئذ بلحاظ هذين الظهورين فلا بد من تقييد الأمر مثلا بغير الفرد المحرم. أما إذا كان الدليلان على الأمر والنهي ليس لفظيين وإنما دليلان عقليان أو لبيان كالإجماع مثلا ونحو ذلك، فحينئذ هذا التعارض لا يكون موجودا، وهذا معنى أن الامتناع والتعارض إثباتي لا ثبوتي. إلا أننا إذا قبلنا عدم تقوم الأمر والنهي بالإرادة والحب والكراهة والبغض يمكن المناقشة في الظهور العرفي أيضا، دعوى أن عند العرف يوجد مثل هذا الظهور، هذا أيضا غير واضح أن العرف يرى أن الأمر لا بد أن يكون وراءه إرادة، وإنما لا بد أن يكون وراءه أمر جدية في الأمر والطلب، أما للحب أو لوجود غرض، وقد يأمر الإنسان بشيء يبغضه كما قلنا فيما سبق، يبغضه لكن لأنه أهون الضررين وأخف المبغوضين، فيأمر به حينئذ لأنه لو لم يفعل سوف يقع فيما يكون مفسدته أعظم. ليس هناك حتى مثل هذا الظهور العرفي في أن يكون وراء الأمر حب وشوق متعلق بالمأمور به، وراء النهي بغض ومبغوضية وكره وتراءة متعلقة بالنهيان. إذن هذا الوجه، هذا الجواب الأول، نرجعه إلى إنكار تقوم الأمر والنهي بالحب والبغض بهذا المعنى، وإنما بالمصلحة والمفسدة التامتين، والمصلحة والمفسدة التامتين أو الغرض التام يعقل أن يكون في الجامع وغرض تام للإيجاب، ويكون هناك مفسدة تامة أيضا في الفاسد للتحريم، فأنت من يحقق الفاسد يكون قد حقق كلا الأمرين، هم حقق المصلحة التامة للآن ويسقط الأمر يكون متحققا للامتثال، وهم يكون قد حقق المفسدة التامة التي كان لا يريدها المولى ويكون عاصيا من هذه الناحية لما حققه من تلك المفسدة. وإن شئتم قلتم المفسدة والمصلحة أو الغرض، من حيث أنه يمكن تعددهما في الفرد، حيث يكون هذا الفرد من حيث انطباق الجامع عليه محققا للمصلحة تمام المصلحة والغرض من الآن، ومن حيث كونه محققا للخصوصية التي فيها المفسدة التي لا يريدها المولى ونهى عنه يكون محققا لذات، حينئذ لا يوجد محظور في أن يلقى الأمر على الجامع ويلقى النهي على الفرد. بالنهي عن الفرد يريد المولى أن يبعد المكلف عن المفسدة، وبالأمر بالجامع يريد أن يحقق هذا الغرض، فتبقى هذا الغرض حيث أنه بالجامع يتحقق حتى في هذا الفرد الذي فيه المفسدة، لو حققه المكلف في فرد آخر امتثل كلا الحكمين، لو حققه في هذا الفرد يكون قد عصى أحد الحكمين وامتثل الحكم الآخر. إذن فلا يكون من هذه الناحية إذا أنكرنا تقوم الأمر والنهي بالحب والبغض واكتفينا بأصل الغرض والمفسدة، وجود مفسدة ومصلحة كاملتين في فعل واحد هذا ليس فيه محذور. نعم لو أريد الأمر بنفس هذا الفعل كان هناك الأمر بالجامع رجع إلى الأمر بالفعل ولو مشروطان، ورجع التخيير العقلي إلى التخيير الشرعي في مقام الأمر والتحريم، لأن المولى أوجد خصوص هذا الفعل، هنا حينئذ يقع المحذور. إلا أنه قد تقدم في البيان في أصل الملاك هذا الملاك الجواز، تقدم أن الأمر بالجامع لحال الأمر لا يرجع التخيير العقلي إلى التخيير الشرعي، وإنما ادعاء السيد الشهيد هذا الرجوع وجدانا لهذا مبادئ الامر هو الحب والاراده والا لهذا الامر الواضح ان الامر بالجامع ليس امرا بالفرد. الفرد مصداق لذاك الجامع وليس هو المامور به. المامور به هو الجامع بحده الجامعي الذي يمكن المكلف يطبقه على هذا الفرد يمكن ان يطبقه على الفرد الاخر. اذا فلا يلزم محظور محظور غائبة الاجتماع اجتماع الضدين لا بلحاظ نفس الأمر والناس ولا بلحاظ مبادئهما اللازمة ما يكون قواما في الأمر والناس فلا يكون حينئذ هذا الوجه الثالث طبعا. هذا البيان الذي يذكره السيد الشهيد في ما يأتي في هامش من الهوامش القادمة لعله في الصفحة 439 هناك هذا الهامش مذكور مفصلا. هذا بيان. البيان الثاني الذي يمكن أو وجه جواب ثاني يمكن أن يذكر هنا أيضا وهو إنكار أصل الاستلزام. هذا الاستلزام قابل للإنكار حتى لو قبلنا أن روح الحب عبارة عن الهوام العام والنهي بالحب والكراهة المحبوبية والمرغوبية عرفان أو عقلان. أصل هذا الوجدان الذي دعاه السيد الشهيد وهو ترشح وجوبا يعني ترشح حب على مستوى الحب ترشح حب وإرادة من الجامع إلى الفرد حين انتفاء الأفراد الأخرى والانحصار فيه ولو اختياران. أصل هذا الاستلزام والترشح وجدانيته محل إشكال العظيم للنفاق. إما إنكار أصله بأن نقول نحن خب وجداننا لا يرى أن الفرد ما هو فرد يكون محبوبا بل حتى حين الانحصار ما هو محبوب المولى ومطلوب المولى هو الجامع وهذا الفرد مصداق لذلك الجامع يحقق الجامع. إما أصله ينكار أو إذا قبلنا وجود ترشحين نظير ما قيل في الوكاء في باب المقدمة وبالمقدمة أن الإنسان إذا أحب شيئا على مستوى الحب والإرادة هناك ما قد قيل على مستوى الإنشاء والآن لا تلازمة بين الأمر بشيء والأمر بمقدماته بل لا يعقل تلازم على مستوى الإرادة والحب أيضا قيل بأن حب شيء يستلزم حب مقدماته حينما يلتفت إليه المحب والمريد والطالب. حب هذا الكلام لو قبلنا أصلها الترشيح قيل إذا كان في باب المقدمة عن المقدمة فعلا غير للمقدمة حب ذو المقدمة يترشح منها حب للمقدمة وحب الجامع أو لا أن يترشح منه حب للفرد لفرد حين الانحصار لأن التصاق الفرد بالجامع أكثر كأنه أو توقف الجامع على الفرد أكثر من توقفه على المقدمة. لو قبلنا مثل هذا الترشح في عالم الإرادة والحب مع ذلك نقول هذا الترشح مقيد بما إذا لم يكن في الفرد خصوصية توجب مبغوضية الفرد وبالتالي تمنع عن محبوبية الفرد كما لو كان فيه مفسدة فإنه حينما يكون فيه مفسدة ويكون هناك مندوحة يكون المأمور به صرف الوجود لا كل فرد فرد حسب الفرد يمكن المكلف أن يحقق الجامع بالفرد الآخر فهنا حب الجامع لا يستلزم حب الفرد الذي يكون محرما نظير ما نقول في باب المقدمة. في المقدمة إذا قلنا هكذا قلنا أنه حينما يكون بذي المقدمة مقدم فردان من المقدمة إحداهما مباحة والأخرى محرمة ولكن ماذا قلنا الذين كانوا يقبلون الملازمة وجدانا بين حب الشيء وحب المقدمات كانوا يقولون على الحب لا يترشح على المقدمة المحرمة إذا كانت توجد مقدمة مباحة مع وجود مقدمة مباحة لا يترشح حبون على المقدمة المحررة بل تبقى المقدمة المحررة والغوضاء والمحبوب المقدمة المباحة حينئذ بالحب الغيري. ماذا كان دليلهم هناك ويوجدون أن حيث أن الغرض من هذه المقدمة إنما كان الوصول إلى ذي المقدمة، ويمكن في الفرد المباح من المقدمة فيبقى الفرد المحرم على مفروضيته. لماذا ترتفع مفروضيته مع أن المكلف يمكن أن يحقق يحقق على المقدمة من خلال الفرد المقدمة المباحة؟ فقهران يكون الترشيح للحب الغيري على الفرد المباح من المقدمة، وبقاء الفرد المحرم على مفروضيته حفظا لكلا غرضي المولى ولكلا غرضي الطالب والمريد. وكذلك هنا هنا أيضا هكذا، هذا الحب المتعلق بالجامع يبقى واقيا على الجامع، لكن الآن إذا كانت أفراده ليس في شيء منها ما يجب البغض والمفروضية فتترشح، مثلا الحب الغيري يترشح أو الحب النفسي يترشح إلى الفرد مشروطا بانتفاء الأفراد الأخرى، لكن لو كان يوجد حينئذ أفراد أخرى كما هو هكذا، يعني كان يمكن للمكلف أن يحقق الفرد الآخر، فهنا لا يترشح حب أصلا نحو نحو الفرد المحرم، يبقى الحب على الجامع ويترشح على الأفراد الأخرى غير الفرد الذي فيه مفروضية وفيه محرم مع بقائه على الجامع، لا وجه لأن يخرج عن كونه حبا للجامع ويتقيد الجامع بغير هذا الفرد، يبقى ذاك الحب أيضا باقيا على الجامع، واجب أن يترشح منه لا يترشح منه حب نحو الفرد المحرم، فيكون الممنوع ترشح الحب نحو الفرد المحرم، لا نفي الحب عن الجامع أو تقييد متعلق الحب الجامع بالجامع بخصوص الجامع في غير هذا الفرد، لا وجه لهذا التقييد من إليه. إذن فأصل هذا استلزام بالنحو الذي يوجد ويستلزم يلزم منه تقييد متعلق الجامع، تقييد الجامع المتعلق للحب النفسي وللوجوب بغير هذا الفرد، أصل هذا بلا وجيب، إما لإنكار أصل الترشح أو لإنكار الترشح نحو الفرد المحرم بالخصوص مع بقاء الحب على الجامع كما كان في باب مقدمة في باب ترشح الحب الغيري من المحبوب النفسي من ذي المقدمة إلى المقدمة المباحة مع وجود المقدمة مع وجود المقدمة المحرمة وعدم ترشحه على المقدمة المحرمة. نحن إلى هنا لم نجد برهانا على استحالة الأمر بالجامع والنهي عن فرد وحصة من ذات الجامع، بقاء الأمر على الجامع لحده الجامعي بنحو صرف الوجود وبنحو الواجب البدلي، والنهي عن الفرد عن فرد من أفراد ذات الجامع وحصة من حصصه، هذا الأمر مع ذات الله لا نجد برهانا في امتناع بينهما، بحيث لا بد أن يتقيد الأمر أن يرتفع النهي عن الفرد، أو إذا بقي الفرد منهيا عام كما أنه لا بد أن يبقى منهيا عن أن الجامع لأن المكلف المولى يمكنه أن يصل إلى غرضه هنا إلى كلا غرضيه، لأن الجامع صرف الوجود وبدلي فلا وجل أن يرفع يده عن نهيه، فلا بد أن يقيد وتعلق أمره بغير هذا الفات، لا نجد برهانا على هذا اللزوم لزوم التقييد، وبالتالي على الامتناع، امتناع أن يبقى الآمر متعلقا بالجامع باقيا على الجامع نحو البدل وصرف الوجود، والنهي متعلقا بالفرد. فاقد أن حينئذ المكلف إذا جاء بالفرد المحرم امتثل الأمر وعصب نهي، وإذا جاء بالفرد الآخر امتثل كلا الحكمين، الأمر بالجامع بإذن ذاك الفرد والنهي عن الفرد بترك ذاك الفرد. فلو صلى في الحمام يكون ممتثلا للأمر بالصلاة عقف النظر عن العبادية وخاصة التفوض وأنه واجب توصلي، فتصدق مثلا التصدق على الكافر مثلا محرم، أو عتق الكافر يكون محرما وعتق يجب العتق مثلا، فوجوب المطلق صرف وجود العتق وحرمة عتق معين، إذن هنا لو حقق ذاك العتق الخاص المحرم امتثل أصدق اعتق رقبتان وحقق الواجب، عصى لا تعتق الكافر رقبة الكافر يكون عاصيا لله فتحا للعام، وإذا حققه في ضمن فرد آخر غير فرد المحرم يكون ممتثلا لكلا الحكمين بلا وجود برهان يقتضي استحالة مثل هذا المطلب، لأنه لا بد وأنه إما يرتفع الناس أو يتخيل الأمر بغير الفرد المحرم. يعني هذا ما يرجع إلى الملاك الأول أو الملاك الثالث بحسب الترتيب الذي بيناه. فالملاك الثالث للجواز على هذا يكون تاما، وهو أوسع الملاكات كما قلنا، لأنه يوجد إمكان اجتماع الأمر والنهي حتى مع وحدة العنوان. وهذا الأمر يشترط أن يكون المأمور به صرف الوجود بنحو البدلية، والمنهي عن صرف ذات العنوان. هذا حينئذ إذا تم هذا الملاك كما تم لجواز الاجتماع، سوف يكون حينئذ الوجوب مع الحرمة حتى في العنوان الواحد قابل للاجتماع، إذا كان الوجوب بنحو صرف الوجوب، نحو الوجوب البدلي للجامع بين الفرد المحرم وسائر الأفراد. يبقى البحث الملاك الثاني والملاك الثالث الذي سيأتي إن شاء الله. الحمد لله.